بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب معقود لبيان عبادة من العبادات القلبية العظيمة، وهي عبادة المحبة، وهي أصل العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه. فبين رحمه الله أن المحبة أصل العبادة، وقال رحمه الله أيضا: والمحبة مع الله أصل الشرك. إذن إفراد الله تعالى بالمحبة هو أصل العبادة، ومحبة غير الله مع الله أصل الشرك بالله سبحانه وتعالى. والحب في اللغة نقيض البغض، ومحبة الله عز وجل شرعا هي معنى يقوم بالقلب، معنى يقوم بالقلب يقتضي ويستلزم تمام الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة والموافقة. هذه هي محبة الله التي هي أصل التوحيد، معنى يقوم بالقلب يقتضي تمام الذل، تمام الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة، وكمال الطاعة والموافقة. فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، ومتى ما صرفها العبد لغير الله جل وعلا كان مشركا بالله عز وجل. إذن المحبة الشركية ما هي؟ المحبة الشركية معنى يقوم بالقلب يستلزم الذل والخضوع والتعظيم والعبادة لغير الله. هذه هي المحبة الشركية، معنى يقوم بالقلب يستلزم الذل والخضوع والتعظيم والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ وابن القيم رحمه الله يقول كما في الإغاثة، يقول: فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع، محبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، وهذه هي التي ذكرناها أنها معنى يقوم بالقلب يقتضي ويستلزم تمام الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة والموافقة. فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، أن تحب زيدا أو أن تحب عمرا في الله لأنه من الطائعين لله، من المعظمين لأمر الله عز وجل، من المستقيمين على دين الله. ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته، هذه هي المحاب النافعة: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله، ومحبة ما يعين على اجتناب معصية الله. هذه هي المحاب النافعة التي متى ما وقعت من الإنسان نفعته. قال: والمحبة الضارة ثلاثة أنواع. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع. قال: المحبة مع الله، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. المحبة مع الله شرك بالله عز وجل. قال: ومحبة ما يبغضه الله. محبة ما يبغضه الله. ومحبة ما يقطع محبته عن الله أو عن محبة الله، محبة ما يقطع محبته عن محبة الله أو ينقصها. هذه المحاب ضارة، متى ما صدرت من الإنسان ضرته. إذا أحب مع الله أو أحب ما يبغضه الله أو أحب ما يقطع عن محبة الله أو أحب ما ينقص محبة الله سبحانه وتعالى، فإنه يتضرر بهذه المحاب. وأعظمها ضررا المحبة مع الله التي هي الشرك بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الله عز وجل: ومن الناس، وهذا خبر، خبر من الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث. ومن الناس، قال: من يتخذ، ويتخذ فعل مضارع يفيد الاستمرار. وهذه الآية دليل على أن الكثير من الناس لا زالوا يواقعون الشرك بالله عز وجل، فهذه الآية فيها دليل على وجود الشرك ودليل على استمراره، وأنه لا يزال عليه بعض الناس. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله، معناه أنهم يسوون غير الله جل وعلا بالله في المحبة، بل بعضهم يحبون غير الله جل وعلا أعظم من محبتهم لله سبحانه وتعالى. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، المعنى أنهم يحبونهم كمحبتهم لله، أي يسوون محبة الله بغيره سبحانه وتعالى. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن أهل الإيمان يحبون الله تبارك وتعالى ويفردونه سبحانه وتعالى بالمحبة. والشاهد من الآية أن من أحب غير الله كحبه لله سبحانه وتعالى فقد اتخذه ندا، ومن جعل لله ندا كان مشركا وانتفى أصل توحيده. فهذا هو الشاهد في هذه الآية، الشاهد أن من أحب غير الله كحبه لله فقد اتخذ ذلك الغير ندا لله عز وجل، ومن اتخذ ندا لله كان مشركا وانتفى أصل توحيده. إذن ما الواجب؟ الواجب أن نفرض الله بماذا؟ بالمحبة. قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالشاهد من هذه الآية أن من قدم محبة هذه الثمانية التي ذكرها الله على محبة الله عز وجل تقديما بحيث يواقع من أجلها الشرك والكفر فقد نقض توحيده، نقض توحيده. وإن قدمها على محبة الله تقديما يجعله يترك الواجبات ويرتكب المحرمات دون الشرك فهذا محرم وينتفي به كمال توحيده. فهمنا هذا؟ فإذا تقديم محبة غير الله على محبة الله عز وجل إما أن يكون كفرا إذا اقتضى هذا أن يؤله غير الله وأن يصرف العبادة لغير الله، أو أن يواقع لأجل محبة شيء ما الشرك بالله أو الكفر بالله عز وجل، فهذا يكون قد ناقض أصل توحيده. وإن أحب غير الله تبارك وتعالى فقدم محبة غير الله على محبة الله تقديما يجعله يترك ما أوجب الله أو يجعله يواقع ما حرم الله عز وجل دون الشرك فهذا قد نقض كمال توحيده. فهمنا هذا؟ قال الله عز وجل فتربصوا، تربصوا هذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل هذا على تحريم تقديم محبة غير الله عز وجل على محبة الله. والتقديم هذا إما أن يكون من الشرك المنافي لأصل التوحيد، وإما أن يكون من المحرمات التي تنافي كمال التوحيد. وهذه المذكورات أمثلة، فقد يقدم الإنسان محبة غير المذكورات على محبة الله سبحانه وتعالى. وهناك أنواع من المحبة جائزة، وهذه أخذت من هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. فهنا تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى ما ذمهم لأنهم يحبون هذه المذكورات. هل ذمهم لأجل هذا؟ ها؟ هل تجدون أن الله ذم هنا من يحب هذه المذكورات؟ ها؟ لا، وإنما ذم ماذا؟ ذم من أحبها ها؟ أكثر، أو سوى بين حبها وحب الله، ولذلك قال أحب إليكم من الله ورسوله. فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أحب هذه المذكورات فمحبته لها جائزة، بشرط أن لا يسوي محبتها بمحبة الله، وأن لا يحب هذه المذكورات حبا أعظم من حبه لله عز وجل. فالمحبة الجائزة منها ما هو طبيعي كمحبة المال مثلا، وكمحبة الزوجة، هذه في أصلها جائزة. لكن إذا قدم العبد محبة زوجته، محبة ولده، محبة ماله على محبة الله، أو أحب الزوجة وأحب المال أعظم من حبه لله عز وجل، فهذا هو الإشكال هنا. فقلنا المحبة الجائزة منها المحبة الطبيعية، محبة الزوجة، محبة المال، وكمحبة بعض أنواع الطعام وهكذا. والنوع الثاني محبة احترام وتقدير، محبة احترام وتقدير، وهذه جائزة، كمحبة ماذا؟ الولد لوالده، ومحبة التلميذ لشيخه، والتلميذ لمعلمه. وكذلك من المحبة الجائزة محبة الإشفاق، محبة الإشفاق، كمحبة الوالد لولده والأم لولدها، والطبيب للمريض يحبه محبة إشفاق. ومنها كذلك من الجائز محبة المؤانسة والمؤالفة، كمحبة الصديق لصديقه والشريك لشريكه في عمل معين. هذه المحاب الأصل فيها الإباحة، فهمنا هذا؟ لكن كما قلنا إذا قدمت هذه المحاب على محبة الله تقديما يقود إلى الكفر فهذه محبة شركية كما بينا. وإن جعلت هذه المحبة يعطل أو يترك ما أوجب الله أو يواقع ما حرم الله عز وجل فمحبته هذه محبة محرمة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا يدلك على المحبة الجائزة. قال الشيخ: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الشاهد في هذا الحديث أيضا تحريم تقديم محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك إما أن ينافي كمال التوحيد إن ترك الواجبات وفعل المحرمات دون الشرك، وإما أن ينافي أصل التوحيد إن فعل الشركيات أو عبد غير الله عز وجل. وإن كان هذا في من قدم محبة أحد من الخلق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن قدم محبة الخلق على محبة الله عز وجل؟ قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة النفس ووالده وولده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده بها سبحانه، والواجب له من ذلك كله أن يكون إلى العبد أحب إليه من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. فهمنا؟ وهذا من الفروق، هذا من الفروق بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره، أن الله جل وعلا يحب لذاته سبحانه، وكل من سوى الله عز وجل يحب لغيره. يعني أنت مثلا الآن تحب زيدا من الناس، هل لذاته؟ لا، لأجل تدينه، لأجل تمسكه. فهمنا هذا؟ والله عز وجل يحب لذاته ويحب من كل وجه، الله جل وعلا يحب من كل وجه. قال: وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. فهذا فالشاهد في هذا الحديث أنه يحرم أن نقدم محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في تقديم محبة غير النبي من الخلق على النبي، فكيف بمن قدم محبة غير الله على محبة الله؟ قال: ولهما، من البخاري ومسلم، عنه أي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. والشاهد في هذا الحديث أو يقال فيه ما قيل في غيره. فالواجب على العبد أن يقدم محبة الله وأن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الخلق، وأن من قدم محبة الخلق على محبة الله أو سوى بين محبة الخلق ومحبة الله فإنه يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. وإن قدم محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو شرك فيما هو كفر، فهذا يكون كافرا قد ناقض أصل توحيده كما مضى معنا. وإن قدم محبة غير الله ومحبة غير النبي على محبة الله وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديما، كما قلنا، يجعله يترك الواجبات ويواقع المحرمات التي هي دون الشرك، فهذا من نقص توحيده، من نقص كمال توحيده. قال وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. وهذا الأثر ضعيف, أثر ابن عباس ضعيف, فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. قال الشيخ فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة وهي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومضى الكلام عليه. الثانية تفسير آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال, وهذا للحديث حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام, انتبهوا لهذا, ما كل أمر نفى الله جل وعلا فيه الإيمان عن الشخص فهذا يدل على الكفر, فالنفي قد يكون لأصل الإيمان وقد يكون لكمال الإيمان. إذا نفى الكمال يعني أن هذا الرجل على إيمان ناقص, هذا الرجل على إيمان ناقص ما خرج من الإيمان بالكلية, فيتنبه لهذا. يعني ما كل حديث أتاك فيه نفي الإيمان فتحمل هذا على ماذا؟ على أن هذا يدل على الخروج عن الملة, لا عن الملة, وإنما قد ينفى الإيمان ويراد به ماذا؟ نفي, يراد نفي الكمال. قال الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها, لقوله ثلاث من كن فيه وجد ومن لم تكن فيه هذه الثلاث لم يجد. فالإيمان له حلاوة يجدها من تحققت فيه هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث, ويحرم هذه الحلاوة من لم تتوفر فيه هذه الخصال. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها, وهذا مأخوذ من أثر ابن عباس. من أحب في الله هذه واحدة, وأبغض في الله هذه الثانية, ووالى في الله هذه الثالث, وعادى في الله هذه الرابعة. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك أي بهذه الأربعة. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا, لقوله ماذا؟ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وهذا إن كان هذا في زمانهم فكيف بزماننا هذا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب كما قال ابن عباس المودة, كما قال الله عز وجل إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا, هذه المودة تزول يوم القيامة, ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا, بعضهم يزعمون أن المشرك هو من ينكر الخالق, المشرك يؤمن بالله ويحب الله ويحب الله حبا شديدا كذلك، لكنه ماذا؟ يحب غير الله جل وعلا كذلك حبا شديدا، وقد يحب غير الله جل وعلا أعظم من حبه لله، وهذا موجود وأدلته كثيرة. الآن الذي يحلف بغير الله في يومه مثلا 30 مرة ولا يحلف بالله مرة واحدة، هذا ماذا تقولون عنه؟ الذي يدعو غير الله إن قام وإن قعد وإن تعثر ولا يدعو الله تبارك وتعالى أبدا، هذه كلها أدلة تدل على أن هذا يحب غير الله ويعظم غير الله عز وجل أكثر من محبته ومن تعظيمه لله سبحانه وتعالى. فالذي يعظم الله والذي يحب الله يطيع الله ويوحد الله تبارك وتعالى ويصرف عبادته لله عز وجل، أما الذي يؤله غير الله ويطيع غير الله في معصية الله ويدعو غير الله ويستعين بغير الله أكثر من دعائه، بل ربما أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه يحب الندى أعظم من محبته لله عز وجل. قال العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. هذه في الآية، في الآية قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أين الوعيد؟ فتربصوا، فتربصوا. قال الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، فكيف بمن أحب الند أعظم وأكثر من محبته لله؟ هذا لا شك أنه أعظم شركا من سابقه الذي يسوي. وأصل الشرك هو التسوية في المحبة، كما قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالتسوية ما كانت في خلق ولا في رزق ولا في إحياء ولا في إماتة، وإنما كانت في ماذا؟ في المحبة وفي التأليه، أحب غير الله محبة قادتهم إلى تأليه غير الله وإلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وبذا تكون مسائل هذا الباب قد انتهت، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.